بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نواصل الإخوة مذاكرتنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووصلنا عند الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. قال في الشرح شيخ الفوزان حفظه الله، قال: القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره. هذا معناه في اللغة، قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره. كم قدر هذه الأرض؟ يعني كم مساحتها؟ فتقيسها فتحيط بمقدارها. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار معين محدد. قال: والمراد به هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها. يعني الله تعالى قدر كل شيء، فكما سيأتي معنا أول مراتب القدر ماذا؟ العلم. فالله تعالى أحاط بمقادير كل شيء، ولذلك سمي هذا الركن بالإيمان بالقدر، لأن الله تعالى أحاط بكل شيء، بمقادير كل شيء. كم مخلوق، كم حركة يتحرك هذا المخلوق، كم كلمة ينطق بها هذا المخلوق، كل شيء أحاط به الله تعالى. ثم كما سأتي في باقي المراتب أنه شاءه وخلقه جل جلاله. فإذا هذا الركن راجع إلى هذا المعنى من الإحاطة بمقدار الأشياء. والقضاء يعني هو بمعنى الحكم، والقضاء والقدر، يقال القضاء والقدر، هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. تعرفون هذه القاعدة، هناك كلمات في اللغة العربية إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمعت في السياق، اجتمعت في سياق واحد افترقت في المعنى، كل كلمة يكون لها معنى. مثل مسلم ومؤمن، إذا اجتمع الإسلام والإيمان، الإسلام مقصود به ماذا؟ الأعمال الظاهرة مع إيمان مصحح يعني لهذه الأعمال، إيمان مجمل. أما المؤمن هو أرفع درجة من المسلم، أرفع درجة من المسلم، من عرف تفاصيل الدين وتفاصيل الإيمان وقام في قلبه محبة لله وخشية لله واجتهد في الأعمال الظاهرة، فهذا مؤمن. إذا قيل مسلم ومؤمن يفرق بينهما بهذا التفريق. لكن إذا قيل إذ قال له ربه أسلم، كما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أسلمت لرب العالمين، ما المراد بالإسلام هنا؟ ها؟ نعم، كل مراتب الدين يعني يشمل هذا الإيمان والإحسان. فهنا افترقت، يعني ذكر الإسلام وحده فدخل فيه الإيمان، لكن إذا قرن الإسلام والإيمان كما قال الله تعالى مثلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فيراد بالإسلام معنى وبالإيمان معنى آخر، لأنهما اجتمعا في السياق فيفترقان في المعنى. فكذلك هنا القضاء والقدر، فإذا افترقت اجتمعت. إذا قلت القضاء قضاء الله ونفس معنى قدر الله، لكن إذا اجتمع يفرق بينهما العلماء، يقولون القدر ما قدره الله في الأزل، القدر ما قدره الله في الأزل السابق، والقضاء ما قضى به في خلقه إيجادا أو عدما. والقضاء يقولون ما قضى به في خلقه إيجادا أو عدما. يعني كأن القدر يعني إذا اجتمع بالقضاء يشمل المرتبة الأولى والثانية كما سيأتي معنا، ما قدره الله في الأزل السابق، ثم يأتي القضاء يعني يقضي بما يشاء جل جلاله مما قدره فيقع ما يشاءه جل وعلا، وهذا يتناسب مع هذه الكلمة التي تدل على الحكم. قال والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، كما يعني سيذكر المؤلف هذه الدرجات قبل أن طبعا الشارح ذكرها حفظه الله هنا، يعني الأولى علم الله تعالى الأزلي بكل شيء. يعني إذا قيل لك ما معنى الإيمان بالقدر تذكر له هذه الأربعة، ما معنى الإيمان بالقدر، سان قال لك اشرح لي إيش يعني الإيمان بقدر الله، تذكر له هذه الأربعة كما ذكرها في الشرح. علم الله الأزلي تقول له يعني الله يعلم كل شيء، ويعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، مكتوب عندك. الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم الثالثة المشيئة الشاملة والقدرة التامة لكل حادث، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما يقع فهو بمشيئة الله. تقول له إذن الله تعالى علم كل شيء وكتبه، وهذه الأمور التي كتبها الله تعالى شاءها جل جلاله وخلقها. الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات، يعني الخلق، المرتبة الرابعة الخلق، أن الله خلق كل شيء. وتلاحظ يعني أن القدر في حقيقته هو جزء من الإيمان بالله، لأن كل هذه الأمور لو تفكر فيها هي من صفات الله. العلم أن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء، هذا راجع إلى العلم. ثم المشيئة من صفاته والخلق من صفاته، فالقدر هو جزء من الإيمان بالله. ولذلك يمكن أن نذكر بعض الفوائد الإيمانية في الإيمان بالقدر. ما فائدة الإيمان بقضاء الله وقدره؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فوائد في شرحه، قال هذا من أن نلخصها، قال هذا من تمام الإيمان بالله تعالى. أولا الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالله، الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالله. ما الدليل؟ من يذكر لنا آية؟ الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم ماذا قال؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما المراد ومن يؤمن بالله؟ يؤمن بقدر الله، أن الله قدر هذه المصيبة يهدي قلبه. لكن تأمل ماذا قال؟ ومن يؤمن بالله، ما قالوا من يؤمن بقدر الله، قالوا من يؤمن بالله. فهذا يدلك على أن القدر يرجع إلى الإيمان بالله في الحقيقة ومن صفات الله. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. قال القدر قدرة الله، وهذا من التفسيرات البديعة للقدر، ما يدلك على فقه الإمام أحمد رحمه الله. قال القدر قدرة الله. إيش يعني القدر قدرة الله؟ إذا تفكرت في هذه المراتب الأربعة ترجع إلى ماذا؟ إلى كمال قدرة الله تعالى، إله عظيم يعلم كل شيء وكتب كل شيء، وهذا أمر يعني لا تصوره الإنسان. ما من حركة، ما من قول إلا ومكتوب عند الله، وغني عن هذه الكتابة. لكن هذه الكتابة من مظاهر عظمته وقدرته. الإنسان الآن، واحد منا الإخوة، لو قيل له مثلا اكتب كل ما تعرف، كل معلومة تعرفها، كل شيء، كل ما مر عليك في 30 سنة تكتبه، تستطيع؟ ما تستطيع، مهما تذكرت ما تستطيع. لكن كتابة الله تعالى لكل شيء، وهو غني عن الكتابة، لا يضل ربي ولا ينسى، هذا من مظاهر قدرته جل جلاله. ثم لا يخرج شيء عن مشيئته، كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا من تمام القدرة. ثم هذه الأمور التي تقع هي من مخلوقات الله، أيضا هذا من قدرته تعالى، أنه ما من شيء إلا هو مخلوق له جل جلاله. فهذا إذن كله في الحقيقة معناه قدرة الله تعالى. فقال الإمام أحمد باختصار: القدر قدرة الله. ذلك الذي يطعن في القدر يطعن في قدرة الله. فإذن الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالله، من الإيمان بالله، من إيمان بقدرة الله تعالى. ثم الفائدة الثانية: تهوين المصائب على العبد. تهوين المصائب على العبد، هذه من أجل الثمار، تهوين المصائب على العبد. الله تعالى يقول كما في الآية المتقدمة: ومن يؤمن بالله إيش؟ يهدي قلبه. يهدي قلبه، ما معنى يهدي قلبه؟ يعني نعم يطمئن، كما قال بعض السلف، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم، فيمتلئ قلبه بالإيمان والطمأنينة والسكينة والثبات. وهذا الذي الإخوة يميز المسلم عن الكافر. الكافر يصيب بمصيبة يكون في غم وهم، لأنه لا يرجعها إلى الله تعالى، يرجعها إلى الأسباب، لو حدث كذا لكان كذا، وربما ينتحر. لكن المؤمن يرجع هذه المصيبة إلى تقدير الله، يقول الله تعالى هو الذي قدرها، ثم يتفكر في أسماء الله وصفاته. ذلك قال: ومن يؤمن بالله، يجدد إيمان بالله بأسماء وصفاته، قل هذه المصيبة الله تعالى هو الذي قدرها، هو العليم بحالي، قدرها بحكمته جل وعلا، يضع الأمور في أماكنها المناسبة لها، لا اعتراض على حكمه، فهو الحكيم جل وعلا، هو الرحيم. الله تعالى أرحم بي من نفسي، وأرحم بي من أمي وأبي، فلماذا أحزن؟ لماذا أجزع؟ فإذا آمن بالقدر حق الإيمان وجدد إيمان بالله اطمأن قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك قال بعض السلف: ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت، ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت. فالإنسان إذا عرف أن الأمر كله لله فلماذا يحزن؟ عجبا لأمر المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك الإخوة، من الثمار شكر نعمة الله تعالى، شكر نعمة الله تعالى. هذا يدل عليه قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فهذه الآية جمعت بين الثمرة الثانية والثالثة. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إذا عرفت أن هذه المصيبة خلقها الله منذ الأزل، فلماذا تأسى على ما فاتك؟ هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله. مات لك قريب، ولد، أصبت بمرض، بفقر، ضيق عليك في الأرض، تعرف أن هذا كله بقدر الله، فلماذا تحزن؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، يحمد الله ويرضى. وإذا أصابته نعمة، جاءته نعمة، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الذي لا يستشعر القدر، لا يتذكر القدر عند النعمة، ماذا يحدث له؟ إذا قال: هذه النعمة ليست بقدر الله وإنما رجعها إلى نفسه، ماذا يحدث له؟ يعجب بنفسه ويغتر ويتكبر، يقول: هذا العلم أو هذا المال أو هذا النجاح إنما هو باجتهادي، فيغتر بنفسه، يعجب بنفسه، ربما تكبر على الناس. لكن إذا تذكر أن هذا النجاح وهذا العلم وهذا هذه الاستقامة من فضل الله عليه، من قدر الله، يشكر الله، دائما يشكر الله تعالى. فإذا الإيمان بالقدر يجعل العبد يشكر ربه تعالى ولا يغتر ولا يعجب بنفسه. كذلك الإخوة، كمال التوكل على الله، كمال التوكل على الله جل وعلا. الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يتوكل على الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله، توكل على الله. ثم بين خلاف هذا الأمر، قال: ولا تقل، وقال: ولا تقل لو فاتك شيء، لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا. الإنسان يحرص على ما ينفعه ويتوكل على الله، لكن إذا ما حصل له ما يريد، قال: وإن فاتك شيء، كما قال: فلا تقل لو حدث كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: ماذا قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يعني بهذا تكون متوكلا على الله. قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تدخل الحزن في قلبك والقلق والهم. ثم أيضا الفائدة الخامسة، الإيمان بالقدر الإخوة يثمر الاجتهاد في طاعة الله، الاجتهاد في طاعة الله. وهذا يعني أمر يعني لطيف في الحقيقة لو يتفكر فيه الإنسان، كيف يثمر الاجتهاد في طاعة الله؟ إذا آمنت بالقدر هذا يعينك على الاجتهاد في العلم، اجتهاد في العبادة. لماذا؟ تقول: لأن الإنسان إذا علم أن مصالح آخرته مربوطة بأسباب مقدورة له، لأن الإنسان إذا علم أن مصالح آخرته مربوطة بأسباب يستطيعها، لأن الإنسان إذا علم أن مصالح آخرته مربوطة بأسباب يستطيعها بادر إليها إن أراد الفوز العظيم عند الله تعالى بادر إليها، سارع إليها، إن أراد الفوز العظيم عند الله تعالى. كما سيأتي معنا أن هذا يدخل في الإيمان بالقدر الإخوة. ليس معنى الإيمان بالقدر أن الإنسان لا يعمل شيئا، أنه مجبور، وإنما من الإيمان بالقدر أن يعمل الإنسان، الإنسان له اختيار ومشيئة. والله تعالى من حكمته في هذا الكون أن ربط الأسباب بمسبباتها. تريد الولد لابد أن تتزوج، تريد الرزق لابد أن تسعى في الأرض، تريد العلم لابد أن تتعلم، إنما العلم بالتعلم، وهكذا. هذا من حكمة الله ومن تمام عدله. ما تكون الأمور هكذا جزافا، إنسان ينزل عليه في ليلة علما عظيما فيكون أعلم أهل الأرض، وهذا ينزل عليه ذهب فيكون أغنى أهل الأرض، لا، كل بحسب ما يبذل من سبب. وهذا يبين صدق العبد، هل أنت صادق فيما تريد؟ أبذل وتوكل على الله. فالإنسان إخوة إذا علم أن يعني من إيمانه بقدره أن يعلم أن الله تعالى ربط المسببات بالأسباب، إذا علم أن مصالح الآخرة الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة، هذا مربوط بأسباب أنت تستطيعها، إذا فعلت هذه الأسباب أعطاك الله تعالى هذه المطالب العظيمة. فإذا تيقن الإنسان بهذا سارع إلى العمل بهذه الأسباب وتوكل على الله تعالى، فاجتهد في طاعة الله. ثم أيضا يعني مما يعني يبين لنا هذه الثمرة الإخوة، أن الإنسان كلما ازداد طاعة لله أو كلما فعل طاعة من الطاعات فله أن يستدل على أن هذه الطاعة وقعت بقدر الله، وأن الله اختاره لها وفقه إليها. أن الإنسان إذا فعل طاعة فله أن يستدل أن هذه الطاعة وقعت بقدر الله وأن الله اختاره لها وفقه إليها، لأن كل ما يقع فهو بقدر الله، وهذا من أعظم ما يدخل الطمأنينة والفرح في قلب المؤمن، فيزداد اجتهادا في طاعة الله، فهمنا ولا ما فهمنا؟ كيف؟ الآن مثلا أنت هذه الليلة قمت من نومك ساعة ثالثة ثانية، ليل طويل إن شاء الله، فقمت وانشرحت نفسك لقيام الليل، صليت ساعة ساعتين وقرأت شيء من العلم، ساعة أربع ساعات في العلم والعبادة. طيب هذه الطاعة الآن انتهيت الآن على أذان الفجر، هذه الطاعة الآن من قيام وعبادة وعلم، كيف وقعت؟ بقدر الله أو وقعت هكذا بدون قدر؟ كل شيء وقع بقدر الله. فأنت الآن لك أن تستدل أن هذه الطاعة التي وقعت في هذه الليلة إنما هي بقدر الله. طيب إذا كانت بقدر الله تعرف يعني هذا ماذا؟ يعني أن الله هو اختارك لهذه الطاعة منذ الأزل، كما عرفنا في مراتب القدر علم الله الأزلي، هو الذي اختارك لهذه الطاعة في هذه الليلة، الله هو الذي اختارك، يعني معنى هذا أن الله يحبك ووفقك لهذه الطاعة. طيب المؤمن إذا استشعر هذا بماذا يشعر؟ يشعر بالفرح العظيم، يشعر بمحبة الله، يشعر بالسعادة، بالراحة. فهذا يجعله ماذا؟ يجتهد في كل ليلة في طاعة الله. إذا أحس بكسل مثلا يقول الآن يا نفس، أنا إذا قمت الآن، إذا صليت الآن ركعتين، يعني هذا أن الله اختارني منذ الأزل فكتبني ممن صلى في هذه الليلة. إذا قمت الآن، أنت الآن متردد بين القيام والنوم، تقول لنفسك الآن إذا نمت يعني أنا مكتوب عند الله في الأزل من المحرومين هذه الليلة، وإذا قمت يعني هذا أن الله هو الذي اختارني منذ الأزل لهذه العبادة وجعلني من القائمين القانتين. وانت الآن ما فعلت شيء، لكن هكذا تخاطب نفسك، وهذا هو الواقع. إذا وقع الأمر لابد أن يكون بقدر الله، ما يخرج شيء عن قدر الله. فهكذا تحدث نفسك. وإذا أوقعت هذه الطاعة يعني أن الله أحبك واختارك ووفقك. ولذلك إخوة، هذا معنى بديع. لذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم قال لما سمع الآيات والحديث في القدر، قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. قال بعض الصحابة ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، لما سمع عرف الإيمان بالقدر قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال بعضهم لا، أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. قال لا، أنا بأول هذا الأمر. إيش يعني بأول هذا الأمر؟ أن اختيار من الله. يقول أنا أفرح يعني باختيار الله تعالى لي، أن الله هو الذي اختارني لهذه العبادة ووفقني إليها. فرحي بهذا الأمر أشد من فرحي بآخر هذا الأمر، مثلا بالعبادة التي قمت بها الآن. لا، أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فهذا الإخوة يجعل الإنسان يقبل على طاعة الله، خاصة الآن يعني الإخوة، الله الإنسان إخوة ما يذوق بركة هذا العلم إلا إذا قرن بالعبادة والعمل الصالح. فرصة الآن في هذه الليالي، تخيل الآن طالب علم من الساعة 9 مثلا يجلس، يعني ما عنده شيء إلا أن يتعلم ويعمل، يجلس من 5 ساعات في الليل مثلا، 5 ساعات تخيل، وإما أن تنام أول الليل أو تقوم أول الليل كما تشاء، كما هو مناسب لك. تخيل إنسان يستمر على هذا سنة كاملة، كم سيحصل من العلم، كم سيفتح الله على قلبه من أنوار الإيمان بسبب عبادته وقيامه لله. 4 ساعات في الليل جهاد في طلب العلم، في سماع الدروس، ثم تقرن هذا بالعبادة، تصلي لك 2 ساعة لله تعالى بما تحفظ من القرآن، تراجع محفوظك من القرآن في كل ليلة، كم سيتغير حالنا. لكن نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فمن أعظم ما يرفع الهمة الإخوة هو أن تؤمن بالقدر، وأن هذه الطاعة التي تفعلها هي من اختيار الله تعالى لك، وتفرح بهذا فتجتهد في الأعمال الصالحة في كل وقت. ثم كذلك الإخوة، الإيمان بالقدر يبعد المسلم عن معصية الله ويجعله على حذر دائم. الإيمان بالقدر يبعد المسلم من معصية الله ويجعله على حذر دائم، لأنه يؤمن، المؤمن يعلم، يؤمن أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل جلاله. فإذا استشعر هذا، استشعرت أن كل شيء بقدر الله، حتى المعاصي التي يقدرها الله هي بقدره مشيئته، فتخاف، تخاف أن يقلب الله قلبك وتزيغ والعياذ بالله، وتزيل قدمك، فتكون على حذر دائم، على خوف من الله، ما دمت تؤمن أن كل ما يقع بقدر الله. من أيضا المعاني في قدر الله، ثمار القدر، رحمة الناس، رحمة الناس والتلطف معهم في نصحهم ودعوتهم، رحمة الناس والتلطف معهم في نصحهم ودعوتهم. يعني إذا نظرت إلى العاصي بعين القدر تحزن عليه، تقول مسكين، وتحمد الله تعالى أن حفظك من هذه المعصية، فتنظر إليه بعين القدر فتجتهد في نصحه وفي بذل الأسباب التي تكون أدعى لقبوله للحق برحمة وتلطف. لكن أيضا يعني توازن بين القدر والشرع، إذا أمرك الشرع بالتعامل مع هذا الإنسان بمعاملة معينة، من كان مثلا الشدة هنا أنفع له، فأنت مثلا تتصرف معه بهذا التصرف لأن الشرع مثلا جاء لك بهذا، لكن تجمع بين هذا وهذا فيكون في هذا رحمة في قلبك على الناس. ولذلك يعني كما يعني جاء كما ذكر ابن القيم في النونية ايش قال، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، قال لو شاء ربك كنت أيضا مثله، يعني هذا العاصي، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالإنسان يكون يعني في قلب رحمة بالناس، وهذا هو الأصل. أما من عاند وخالف هذا له أمر آخر. كذلك الإخوة، الإيمان بالقدر يعني يجعل الإنسان متذللا لله تعالى، منكسرا لله، وهذا من معاني العبودية. فلما مثلا يقدر الله تعالى عليك ما لا تريد، أنت تسعى في شيء وترغب في شيء فيفوتك هذا الأمر، فتشعر بفقرك إلى الله، تذللك لله، وهذا مما يراد بالعبد، مما يقدر عليه من ما لا يشتهيه ولا يريده. وهكذا الحياة ما تصفو لإنسان، يوم فرح ويوم حزن، ويوم غنى ويوم فقر، ويوم نعمة ويوم مصيبة. لماذا؟ حتى ينكسر ما في قلبك وما في نفسك من العجب، من الغفلة عن معاني العبودية، فتستشعر أنك تحت قدرة الله تعالى، يسيرك الله كيف يشاء، فما لك إلا أن ترضى، من رضي فلو رضى ومن سخط فعليه السخط. فلما تظهر تذللك لله وفقرك لله تحت مقدوراته جل جلاله، هنا تطمئن بالعبودية لله. وهكذا لو تفكرت يعني في الخيرات تجد أنها ترجع إلى هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ذلك تأمل كيف أفرد هذا الركن، مع أنه يدخل في الإيمان بالله، لكن أفرد يعني لعظم أمره. طيب، طبعا الشيخ هنا شيخ الإسلام رحمه الله قسم القدر على درجتين، وقال كل درجة تتضمن شيئين، وعرفنا هذه المراتب الأربع. وهذا التقسيم إخوان باب التوضيح، هذا التقسيم جاء في القرآن والسنة، يعني جاء ما يدل عليه في القرآن والسنة كما سيذكر المؤلف، لكن قسم العلماء هذه الأقسام من باب التوضيح، وكذلك لأجل معرفة درجة المخالف الذي يخالف في القدر، تعرف هو يعني ما درجة خلافه في القدر، هل ينكر كل المراتب أو ينكر مرتبتين أو كذا، فهذا يعني يعرفك على درجة المخالف في القدر. هذا التقسيم، إذن هذا التقسيم له فائدتان، للتوضيح ولمعرفة درجة المخالف في هذا الباب. قال فالدرجة الأولى هي ماذا باختصار؟ العلم. قال الإيمان بأن الله تعالى عليم بما خلق. قال لا، قال الإيمان بأن الله عليم بما الخلق به عالمون. نعم بما أنا عندي سقط به غير موجودة. بما الخلق ما في به. طيب بما الخلق عاملون بعلمه القديم. فالله تعالى يعلم كل ما يعمله الخلائق، يعلم كل شيء بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. أزلا فيه نفي يعني للجهل عن الله، وأبدا في كذلك نفي للنسيان. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذه المرتبة الأولى. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، هذه الدرجة ماذا أو المرتبة ماذا؟ الثانية في الدرجة الأولى. وقال يعني على درجتين، كل درجة تضمن شيئين، فالآن الشيء الثاني والمرتبة الثانية الكتابة. قال كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا ذكر الشيخ عندك في الشرح، قال روي بنصب أول، والقلم على أن والقلم على أن الكلام جملة واحدة ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أول، وروي برفع أول، أول ما خلق الله القلم، يعني مبتدأ وخبر يخبر عن أول مخلوقاته. والمعنى الأول هو الأقرب والله أعلم، يعني فتقول هنا يعني الأولية نسبية، لأن العرش قبل القلم، لأن العرش موجود قبل القلم، لأن العرش موجود قبل القلم، كما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، إذن هذا يدل على أن العرش موجود. ثم قال ثم خلق السماوات والأرض وكتب، يعني خلقه ثم خلق ثم كتب، كتب في الذكر كل شيء. فيكون خلق القلم والكتابة بعد يعني وجود العرش على ظاهر الحديث، كما قال الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ولذلك معنى الحديث كما ذكر هنا في المعنى الأول نصب أول، يعني يدل على أن الأولي نسبية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب. ثم تقول أول ما دخل زيد قلت له كذا، ليس معنى هذا أن زيد أول من دخل مثلا، لا، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإخوة يعني من يعني هو حقيقة الإيمان بالقدر، يعني كما جاء هذا في الأحاديث، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه الدرجة ماذا؟ الأولى العلم. قال إن ذلك في كتاب، هذه الدرجة ماذا؟ الثانية، لأن هذا الدليل من القرآن. ثم قال إن ذلك على الله يسير، إن هذا أمر عجيب، أمر عظيم ما تتصوره العقول، أن الله كتب كل شيء، فقال إن ذلك على الله يسير حتى يدفع هذا التوهم، إن ذلك على الله يسير لكمال قدرته. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، في مواضع جملة وتفصيلا. جملة يعني هو المكتوب في اللوح المحفوظ، قال يعني يبين يعني هذه الكتابة، قال الشيخ في الشرح قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة أي تقديرا عاما. هذا التقدير يعني التقدير بالكتابة لما كتب الله كل شيء، هذا يكون في مواضع، الكتابة لها مواضع. قال التقدير العام هو المكتوب في اللوح المحفوظ، هذا يعم جميع المخلوقات. وتفصيلا أي تقديرا خاصا مفصلا للتقدير العام. وذكر هنا مراتب يعني لهذا التقدير. فالكتابة الإخوة يعني هناك كتابة عامة فيها كل شيء، في اللوح المحفوظ كتب كل شيء جل جلاله. ثم أيضا الكتابة والتقدير يعني كما ذكر الشيخ هنا، قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه أجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا ماذا يسمى؟ التقدير العمري كما ذكر في الشرح، التقدير العمري هذا في العمر مرة يكون عند خلق الجنين، فهذا التقدير العمري. ثم قال تقدير حولي، في الشرح قال تقدير حولي يعني في كل حول في كل سنة، وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر الله تعالى يقدر المقادير، يعني يقضي أنه في هذه السنة سيحدث كذا وكذا، هذا متى يكون؟ في ليلة القدر، هذا من القضاء لما قد كتب في الأزل السابق. ثم قال تقدير يومي، وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك، لأن كل شيء مقدر، فهذا تقدير يومي في كل وقت كما قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني يحيي ويميت، يعز ويذل، يهدي ويضل، يغني ويفقر، يعطي ويمنع. ذكر أثرا عن ابن عباس لكن في سند ضعف، أثر ضعيف، إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور كتابته نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، فيحيي ويميت ويعز ويذل إلى آخره. فهذا يعني أثر يعني ضعيف عن ابن عباس، فهذا من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا بآثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن جاء تفسير الآية بآثار صحيحة أنه يحيي ويميت يعز ويذل ويفعل ما يشاء جل جلاله. وطبعا الإخوة هذه يعني التقديرات العمري والحولي واليومي هذا يعني قد يتغير، كما جاء في تفسير قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فما كان في اللوح المحفوظ ما يتغير، أما ما كان في هذه الأنواع من التقديرات قد يتغير. وهذا يعني من باب يعني تنشيط العبد، فمثلا يكتب الله تعالى في مثلا عند خلق الجنين أنه إذا بر والديه وصل أرحامه سيكون عمره مثلا 90 سنة، وإذا لم يبر والديه ولم يصل أرحامه سيكون عمره 50 سنة، لأن يعني صلة الرحم وبر الوالدين من أسباب طول العمر، فكم كتب له من العمر بحسب ما يعني يفعل، فهذا قد يعني يتغير كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: فهذا التقدير المراد به ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ العلم والكتابة. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. فالقدرية كما سيأتي معنا الإخوة وهم الذين ينكرون القدر، فهؤلاء قسمان: الغلاة ويعني من جاء بعدهم. الغلاة ينكرون ماذا؟ علم الله السابق والعياذ بالله، يعني يقولون الأمور التي تقع الآن يعني لا يعلم بها الله منذ الأزل، يعني الآن درسنا هذا بين المغرب والعشاء والعياذ بالله على كلامهم يقول الله تعالى ما كان يعلم به حتى وقع الآن فعلمه، وهذا طعن في علم الله تعالى وتنقص عظيم لله تعالى. كيف إله عظيم وجليل لا يعلم ما يفعله الناس والخلق؟ فهؤلاء انقرضوا، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني وهم اليوم قليل، منكروه اليوم قليل. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. قلنا هذه في المراتب تأتي رقم كم؟ المرتبة الثالثة. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. هذه الدرجة كم؟ الرابعة، يعني المرتبة الرابعة. ما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه، الخلق سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وتلاحظ هذا من الإيمان بربوبية الله تعالى، إن الله خالق كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ذلك لما تقول رضيت بالله ربا، هذه الكلمة الإخوة ما يكون المسلم فيها صادقا إلا إذا رضي بقضاء الله وقدره وصبر. رضيت بالله ربا، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يفعل ما يشاء الرب، يفعل ما يشاء بعبيده، فأرضى وأسلم، رضيت بالله ربا. فتؤمن، يعني وهذا من كمال الإيمان بالربوبية الله تعالى. صحيح الإيمان بالربوبية حتى المشرك يعرفه، لكن من الذي يقوم بتكميل هذا الإيمان؟ قليل من الناس، قليل من الناس من إيمانه بالربوبية كامل. كم من الناس من يتضجر ويتسخط على القدر بأن إيمان بالربوبية ناقص. يعني أنت لما تتسخط على وقوع شيء، يعني ما يؤخذ الإنسان طبعا بلازم قوله، لكن ماذا تظن؟ تظن أن الذي قدر هذا الأمر إله آخر غير الله تعالى الحكيم الرحيم العليم؟ طيب إذا كنت تعرف أن الله هو الذي قدره، لماذا تتسخط إذن؟ فانظر كيف يذهل الإنسان ويغفل. فهذا من كمال الإيمان الإخوة، أن الإنسان يكون في قلبه هذا الأمر، أن ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا قبض إلا بتقدير الله، بذلك يرضى ويسلم. هنا يعني هذه الجملة، يعني لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني أجاب بها يعني أحد يعني أهل السنة على القدرية. قدري قال للسني: سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا القدرية ينكرون ماذا؟ سيأتي معنا هذا. القدرية ينكرون القدر، يقولون يعني مثلا المعاصي أعمال العباد تقع بدون مشيئة الله، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، ليس لله في تقدير. فقال سبحان، قل القدري سبحان من تنزه عن الفحشاء. إيش يقصد؟ أن الله ما قدر المعاصي والفواحش، ما قدرها، خارج عن قدرته، خارج عن مشيئته. مع أن نشوف الظاهر وإيش يعني كلام طيب، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله حرمها صحيح، لكن هو يقصد ماذا؟ على عقيدته الفاسدة، أن الله لم يقدرها، سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن له السني فقال له سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني هل هذه المعصية التي هي في ملك الله وقعت بدون مشيئة الله؟ فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال القدري أيرضى ربنا أن يعصى؟ أيرضى ربنا أن يعصى؟ يعني على كلامك يا سني كيف الله يرضى أن يعصى؟ أكيد ما قدر هذه المعصية. شوف كيف يخلط بين يعني الإرادة والمشيئة. قال أيرضى ربنا أن يعصى؟ فقال له السني ماذا؟ أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا؟ فبهت القدري أيعصى ربنا قهرا؟ كل شيء بمشيئة الله، وكما سيأتي معنا الإخوة الله تعالى قدر كل شيء بحكمة، حتى المعصية لما قدر قدر بحكمة. فهذه المرتبة يعني الدرجة الثانية التي تشتمل على المشيئة والخلق. فكل شيء مخلوق، الإنسان مخلوق وأعماله مخلوقة صفاته مخلوقة، هذا الكلام الذي يتكلم به الإنسان مخلوق، كل شيء لا يخرج عن خلق الله تعالى. ثم لما فرغ الشيخ من ذكر هذه المراتب ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالقدر، لا تعارض بين القدر والشرع، ولا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغض للمعاصي، ولا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. انظر إلى دقة شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا الباب. فيذكر الآن يعني المسألة الأولى والثانية، أنه لا تعارض بين القدر والشرع، ولا تعارض بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. قال ومع ذلك، يعني مع ذلك إيش؟ إشارة إلى أي شيء؟ يعني إلى مشيئته لكل شيء وخلق لكل شيء. يعني مع أن الله خلق كل شيء وشاء كل شيء، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، وهذا هو ماذا؟ الشرع. هذا هو الشرع. يعني مع إيمانك بالقدر وأن الله قدر كل شيء وشاء كل شيء، أيضا تؤمن أن الله أمر العباد بطاعته والبعد عن معصيته. قال ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. هذه كلها ماذا؟ إرادة ماذا؟ شرعية. لا يأمر بالفحشاء يعني شرعا، لا يرضى شرعا لعباد الكفر، لا يحب الفساد. هنا قال ومع ذلك كما عرفنا، مع كونه سبحانه علم كل شيء وقدر كل شيء، فقد أمر العباد. ثم قبل أن نقرأ يعني كلام الشيخ ممكن نبين هذا الأمر الإخوة، لا تعارض بين القدر والشرع. أولا تقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هاتين الحقيقتين، لا تعارض بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين القدر والشرع. لما يعني في حديث الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل يا رسول الله، سأل الصحابة، أن هذا سؤال يخطر على كثير من العقول، قولك مدام أن الله كتب كل شيء خلاص ليش أعمل؟ خلاص الذي كتب سيقع علي. ففيما العمل يا رسول الله؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا هذا إيش يتعلق بماذا؟ بالشرع. اعملوا هذا يتعلق بالشرع. ثم قال فكل ميسر لما خلق له، هذا يتعلق بماذا؟ بالقدر. اعملوا لأن الإنسان إخوة يعني مما يبين لك عدم التعارض بين هاتين الحقيقتين، أن الإنسان إخوة أعطاه الله اختيارا ومشيئة، تشعر بحرية تامة، تستطيع أن تغلق الكتاب وتقوم، تستطيع أن تفتح وتجلس، يشعر الإنسان في قرارة نفسه بحرية تامة. ما ينكر هذا إلا معاند أو مجنون. تفرق أنت بين حركاتك اللا إرادية، ضربات قلبك ما تستطيع تتحكم بها، وبين حركاتك الإرادية تتكلم وتقوم وتقعد. فالإنسان عنده اختيار ومشيئة، فإذا عليه ماذا؟ أن يعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا. وفي نفس الوقت انظر الآن، في نفس الوقت هذا يكون به الجمع بين الشرع والقدر، في نفس الوقت الله تعالى أخبرك أنه الإله العظيم الكامل في صفاته العليم بكل شيء، يلزم من هذا أن يعلم ما سيكون ومن أهل الجنة ومن أهل النار، وأنه كتب كل شيء، وأخبرك أن ما من شيء يقع إلا بمشيئته، وما من شيء يقع إلا وقد خلقه الله. طيب تؤمن بعظمته له، تؤمن بهذا الأمر؟ طيب هل هذا يناقض هذا؟ لا. هل هذا يجعلك مجبورا ومكرها تشعر في نفسك إذا آمنت بهذه العقيدة أنك مجبر؟ لا. أين التعارض بين هاتين الحقيقتين؟ خلاص أنت تعمل ما دام الله أعطاك اختيار ومشيئة، تسكت وتعمل، ليس لك حجة أمام الله تعالى. أعطاك اختيار ومشيئة وجعل لك عقل وجعل لك فطرة سليمة وأنزل لك الكتب أرسل لك الرسل، ما للإنسان حجة على الله تعالى أبدا. إذن عليه أن يعمل ما يريده الله تعالى منه، ثم يعني يؤمن في نفس الوقت أن كل شيء قدره الله، وهذا من كمال قدرة الله ومن كمال يعني الرب جل جلاله في صفاته، فما يكون عنده تعارض بين الأمرين. إذا تذكر الشرع وأن الله أمره بكذا يعمل اعملوا، وإذا تذكر أن كل شيء مكتوب وكل شيء بمشيئة الله ماذا يفعل؟ يتوكل على الله ويفتقر إلى الله ويسأل الله تعالى أن يوفقه، وبذلك يجمع بين قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه تتعلق بالشرع اعملوا، وإياك نستعين تتعلق بماذا؟ بالقدر، تستعين بالله لأن الله بيده كل شيء. فلا تعارض بين الشرع والقدر. كذلك الإخوة يعني لذلك يعني يمكن أن نذكر هذا الآن. مما يعني يبين هذا أيضا أن القدر المكتوب سر مكتوم عن الإنسان، القدر المكتوب سر مكتوم عنك، ولا يعلم الإنسان ما كتب له إلا بعد فعله للشيء. ولذلك أنت ابتداء عليك أن تعمل ما يرضي الرب جل وعلا، أما أن تختار أنت ابتداء المعصية باختيارك ثم تقول والله الله كتبها علي، فلان اتق الله اترك الدخان اترك هذا، والله المكتوب علي كذا، هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل. لا يجوز لك أن تحتج بقدر الله. لماذا؟ تقول له ما أدراك أن الله كتب عليك؟ أنت هل أنت تعرف قد قبل أن تفعل المعصية هذه أن الله كتب عليك؟ لا. فأنت في الحقيقة تتبع هواك وتفعل المعاصي تباعا للهوى ثم تتكئ على القدر. وبهذا رد الله تعالى على المشركين الذين احتجوا بقدره، قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال ماذا؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل عندك علم سابق أن الله كتب عليك الشرك حتى تحتج بهذا؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذا رد لأي إنسان يحتج بالقدر على المعصية وعلى مخالفة شرع الله. تقول العاصي، قل هل عندك من علم فتخرجه لي إن الله كتب عليك المعصية قبل أن تفعلها؟ لا، إذن أنت تتبع الظن، اتباع الهوى، وأنت وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فبذلك تعرف أن ليس هناك حجة للإنسان يعني أمام يعني بهذا الأمر. كذلك الإخوة، من الأمور التي تدل على هذا أيضا أن الإنسان إذا جاء إليك إنسان وضربك وأخذ مالك ثم قال لك والله هذا بقدر الله، هل ترضى؟ ها؟ ما ترضى. طيب كيف أنت تعصي الله ثم تحتج بقدر الله؟ سبحان الله، انظر، هذا من أقبح ما يكون. أنت ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك والعياذ بالله. ترضى أن تحتج على الله بقدره، تقول بقدر الله، أعصي الله خلاص بقدر الله، ثم لما أحد يعتدي على حقك ما ترضى أن يحتج عليك بقدر الله؟ فهذا مبين ظلم الإنسان في هذا. ثم كذلك مما يبين عدم التعارض بين القدر والشرع أن الإنسان في أمور الدنيا لو قيل هذه الوظيفة راتبة 20,000، هذه الوظيفة راتبة 10,000، يختار ماذا؟ يختار 20,000. طيب ليش الآن ما تختار طريق الجنة وتختار طريق النار، تختار المعاصي، تقول هذا بقدر الله؟ هل بالله عليك تختار الأنزل والأدون وتقول هذا بقدر الله؟ لا. طيب كيف في أمور الدنيا أنت تسعى للخير، في أمور الآخرة ما تسعى للخير وتتكي على القدر؟ ثم الإخوة، يعني يعني ما أدري كم بقي الأذان، ها؟ دقيقة. طيب، يعني ذكرنا هذه النقاط، هناك أشياء أيضا ستأتي، بعض المعاني ستأتي معنا، يعني مع كلام الشيخ يعني رحمه الله. طيب، يعني لعل نكتفي بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله الأسبوع اللي بعد القادم. نعم. نعم، فقط في المعاصي يعني، إيه، ما يقول والله صليت هذا بقدر الله، مع أن هذا هو الأصل، الإنسان إذا صلى وعبد الله يقول هذا بفضل الله وهذا، لكن هكذا سبحان الله، هذا يدلك على ظلم الإنسان. طيب، وكما نبهنا الإخوة إن شاء الله من الأسبوع القادم هناك دورة للشيخ عبد الرحمن العسكر، فنؤجل الدرس الأسبوع القادم، ما يوجد درس الأسبوع الذي بعده، سيكون الدرس الأول بعد المغرب العقيدة الواسطية، ثم بعد العشاء يكون بلوغ المرام إن شاء الله. هناك في هذا الباب، في باب القدر، كلمة يعني ذهبية للإمام أحمد رحمه الله، لكن يعني قال الإمام أحمد في القدر: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر، لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما ولا كيف. هذه من أعظم الكلمات ودق الكلمات في هذا الباب، سيأتي شرحها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.